اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه على الاربعين الاولين والاخرين الى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميعنا المستغرين للعلم والعمل الصالحين خدمه للاسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله ربي واتوب اليه. لا زال الكلام في الاستدلالات والوجوه المذكوره لاشتراط البلوغ في صحه عقد البيع او المتعاقدين بشكل عام، بيع وغير البيع. والوجه الاول الذي ذكر هو التمسك بقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم، حيث كان تقريب ان هذه الايه امرت بدفع الاموال الى اليتامى بعد ان يبلغوا النكاح، اي يتجاوزوا مرحله الصبا، وبالتالي فهي ظاهره في انهم ممنوعون من التصرفات في اموالهم، وهو يعني عدم صحه معاملاتهم. وهناك كان تتميم من جهه التوسع والتعدي من اليتيم الى غيره، ومن اموال اليتيم الى اموال غيره. هذا كان الدليل الأول. الآن المصنف في مقام تقييم هذا الدليل والإشكال عليه يقول بأنه ليس بتام، لا يرهق هذا الدليل ولا يكون ولا يصح كدليل على المدعى. لماذا؟ لاحظوا وياي، يقول لأنه نسلم بأن الصبي ممنوع من التصرف في أمواله، وأن وجوب الدفع أو إن كان دفع الأموال إليه بعد بلوغه، ولكن هذا لا يعني عدم صحة المعاملة، إذ لا ملازمة، إذ لا تلازم بين دفع الأموال وصحة المعاملة. وبعبارة أدق، لا تلازم بين منعه من التصرف في أمواله وبين فساد معاملاته. وين يظهر هذا عدم التلازم؟ في افتراض صورة معينة تصح المعاملة وهو لا يتصرف بأمواله، تصح المعاملة وهو لا يتصرف بأمواله، وإنما المتصرف بالأموال هم الأولياء، هم القيمون عليه. فلو كان هذا صبي ليس بالغا، له أموال، والأموال عندي آني، الصبي يمكن أن يجري معاملة بيع وهو يشخص الثمن والمثمن وما آخره، لكن هو ممنوع من التصرف في أمواله، أموال عندي آني، أنا منتظرة يجري عملية بيع، بعد أن أتم العملية آني أشيل هذه الحاجة وهذه العين التي هي ملك الصبي، أدفعها للمشتري وآخذ الثمن من المشتري وأضم الثمن إلى أمواله، إلى أموال الصبي. فهذه في البين معاملة أجراها الصبي مع الالتزام بالآية من أني آن الولي عليه لا أدفع الأموال إلى الصبي، وإنما أبقى آن الأموال تحت تصرفه، لا تحت تصرف الصبي. هكذا صورة متعقلة وممكنة أو لا؟ نعم متعقلة. فإذا يمكن أن نلتزم بالآية بأن تكون الأموال لا ندفعها إلى الصبي إلا بعد أن يبلغ، كدفع أموال وجعل مسلط على أمواله، هذا لا يكون إلا بعد بلوغه. وفي نفس الوقت هو يجري المعاملة، هو يبيع، هو يشتري، هو يضارب، هو يساقي، هو يعمل إلى آخره. مفهومان. والذي يعني بالتالي أن الآيتين لا تدل على بطلان معاملات الصبي، وإنما غاية ما تدل على لزوم منع الصبي من أو لزوم دفع الأموال إليه، أمواله إليه بعد بلوغه. غاية ما تدل على شنو؟ أن دفع الأموال إليه إنما هو بعد البلوغ والرشد، بعد البلوغ والرشد. أما هل في هذه الآية على بطلان وعدم صحة المعاملة التي يجريها الصبي ولا؟ قال ان شاء الله. قال وفيه أن الآية الكريمة ناظرة إلى دفع الأموال إلى الصبي، ناظرة إلى هذا الحكم، تدفع الأموال إلى الصبي أو لا تدفع، وأنه يعني وأن الحكم لا يجوز قبل البلوغ، وأنه أن الدفع وأن الحكم الذي هو شنو الحكم، وأن الحكم وهو دفع الأموال إلى الصبي لا يجوز قبل البلوغ، هذا الحكم الذي تنظر إليه الآية. ولا تدل الآية على بطلان معاملاته فيما إذا كان الدافع بعد تمامية المعاملة هو الولي، فإذا الصبي هو قام بالمعاملة هو تمام المعاملة، مو فقط يجرى الصيغة يكون كالآلة، لا، هو يكون محقق من تمام المعاملة من تعيين الثمن والمثمن وإجراء الصيغة والشرائط الضمنية والمصرح بها، كلها هو يتم المعاملة بعد تمامية المعاملة. في كل معاملة الآن البالغون حينما يجرون معاملة معينة هناك مرتبة لاحقة وهي الالتزام بالتسليم والتسلم، بعد أن قال بعتك الكتاب قال المشتري قبل، تمت المعاملة، هناك مرحلة لاحقة لا علاقة لها بالمعاملة وهو الالتزام والوفاء بنتيجة العقد، وهي أن يسلم المشتري الثمن والبائع يسلم المثمن، هذا التسليم والتسلم هذا خارج عن حقيقة المعاملة وحقيقة العقد، فحينئذ يمكن أن يقال بأن الصبي يقوم بالمعاملة والذي يقوم بالتسليم والتسلم هو الولي، فتكون الآية ناظرة فقط إلى جهة وحكم غير صحة وعدم صحة المعاملة، واضح إن شاء الله؟
واضح. ألا تشيخنا قد يقال أن الآية ليست في مقام بيان اعتبار البلوغ،
ليست في مقام اعتبار البلوغ؟
بل لأن الآية تشير البلوغ والرشد، ونحن نريد أن نثبت الرشد، يعني نريد أن نثبت البلوغ دون الرشد.
لا، هي في مقام إثبات، لو قلنا بأن دفع الأموال يلازم صحة المعاملة وعدم دفع الأموال يلازم عدم صحة المعاملة، واضح؟ لو قلنا هذا الآية تدل على أن المعاملات من الصبي لا تصح لأنه صبي، وإذا بلغ الصبي لا تصح منه إلا إذا كان رشيدا.
فالبلوغ لوحده مو كافي
في صحة المعاملة، لكنه شرط، وطبعا البلوغ لوحده مو كافي، الرشد لوحده مو كافي، وإنما نحتاج بعد أن يكون مالكا، ونحتاج أن يكون قاصدا، ونحتاج أن يكون مختارا، ذلك كلها شروط، لكن الاختيار في نفسه شرط أو لا؟ فإذا كان بالغا عاقلا مالكا قاصدا لكن ما مختار، يقول المعاملة صحيحة ولا باطل؟ باطل. هكذا في المقام. نعم، هناك شرط آخر وهو الرشد، لكن البلوغ شرط أو لا؟ الآية تدل على أن البلوغ شرط. نعم، البلوغ والرشد كل منهما شرط، لكن أنا سؤال عن البلوغ، الآية تدل على أن العقد باطل من غير البالغ أو لا؟ إذن البلوغ شرط، بعدين الرشد يجي شرط آخر، هذا خطأ، شروط وايد مو واحد اثنين، واضح؟ إن قلنا بأن الدفع يلازم صحة المعاملة وعدم الدفع دفع الأموال للصبي وعدم دفع الأموال للصبي يلازم عدم صحة المعاملة، نعم الآية تامة في الدلالة، لأنه هذا حينما منعناه من أخذ أمواله لم نجعله سليطا على أمواله، يعني معاملته باطلة، تقول مو أكو شرط آخر، مو أكو شروط، مو شرط واحد، عشرات الشروط، لا ينافي كون البلوغ في نفسه شرطا، واضح؟
ما هو دور الصبي في هذه الحالة؟
الولي يقوم
بالدفع. لا مو بالدفع، يقوم بالدفع بس ده. يعني شلون الوكيل؟ يعني مثلا انا اوكلكم بانه انتم راح عندكم المعامله، ومن يكمل انتم راح تتعاملوا مع شخص مرتضى وعلى الدار المعينه، انا هاي الدار اللي ساكن بها انا اللي بيعها، انتم وكيل البيع. تروح انت تحدد الثمن قد وتبين له شرائط البيع وتتعاقد وتوقع الى اخره. يبقى انا على شنو؟ من يكمل انت شو تقول له؟ روح لفلان هو قاعد بالبيت، اطير الثمن وخذ به. هو يجي انت بعد وقت خلص انت عملك اجريته، يجي يم شيخ مرتضى ينطي له الثمن، انا اقول له تفضل هذا البيت والله. فمن اللي قام بالمعامله؟ الوكيل. من اللي قام بالتسليم والتسلم؟ صار بدل ما صير بين وكيل وموكل، صير بين الولي والصبي. الولي الاموال عنده خليها بالخزنه، ويقول للصبي يلا روح تشتري تشتري اشتري. هذا راح الصبي على نسل نسل، ثم يقول بيش هذا النسل كذا، بيش هذه بيش كذا، شو شاف هو هذا الولي واقف الى ان هو اختار هاي الناس اللي بيت، قال هاي بخمسة آلاف، قال لا عم تصير بأربعة آلاف، قال إيه تصير بأربعة آلاف، لا خف أريد اثنين معه، قال إيه صار خلص أعطيك اثنين، راح جاب علاقة خلى الناس تجلب العلاقة، صار بينه الولي قال صار عليه، حتى كمل، تفضل هاي ثمانية آلاف مع الناس اثنين، وجيب العلاقة اللي بيها ناس، فشنو صار دور الصبي؟ مو فقط إجراء الصيغة، لا هو حدد المثمن إنه كان عنده خيارات اكثر من نوع من النساتين، اختار نسله معينه واختار انه مو واحده عدد معين، وهو شخص الثمن عامل نزل الى اخره، حدد الثمن حدد المثمن صار عليه هاي صار العقد صار عليه. من يقوم بعمليه التسليم والتسلم؟ الولي ياخذ النساتين ويعطي الاموال ويروح للبيت يعطي نسله اخره.
بعد تمام
العقد؟ بعد ما يتم العقد نعم.
وهذا مو غير الآلة اللي
يحصل. إيه غير يعني إذا آلة كأنما هيك أنا الولي والصبي هذا وياي. أجيت أنا سألته بيش هذه بيش دي شلون هذه كذا، قال كذا أنا يعني اتفقت ثاني. أجيت قلت الصبي قلت له اشتري هاي النسلة بأربعة آلاف، اشتري هاي بأربعة آلاف. هو إذا قال عمو تبيع لي هاي بأربعة آلاف؟ لا قال له إيه أبيعك إياها. صار هو شنو؟ اصلا ما يدري هو شنو الاثمان، مو في صدد تحديد النوع، هو يجوز رايد نسله اخرى، انا قلت له هاي نسله انت بس تعال اجر الصيغه فيها بس. هذا يسوي دوره دوره. الدليل الثاني على اشتراط البلوغ في صحه العقد هو التمسك بروايه حمران عن ابي جعفر عليه السلام لها تتمه الى محل الشاهد، ان الجاريه اذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين جاز أمرها في الشراء والبيع، والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة. المصنف يقول هذا من حيث الدلالة واضح، نص يصل نص المدعى لا يجوز أمره في الشراء والبيع حتى يبلغ خمسة عشر، احنا قاعد اتفقنا انه سن البلوغ هو 15، وهكذا الجاري اذا دخل بها ولها تسع سنين جاز امرها في الشراء، يعني قبل التسع سنين لم يجز امرها، ما يصح معناتها البيع والشراء. والغلام لا يجوز امره في الشراء والبيع حتى يبلغ، يعني اذا لم يبلغ إذا بلغ عفوا، يعني إذا بلغ 15 جاز بيعه وشراؤه. واضح جدا في المدعى، إلا أن الكلام المصنف يقول وين؟ سندا هذه ليست بتامة. إذا راجع السند نجد هكذا. في الكافي يقولها محمد بن يحيى وسائل القناة عن الكافي، فالكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران عن حمران. حمران هذا ابن أعين اللي هو أخو زراعة، فهذا حمزة ابن أخو زراعة. هو الراوي المباشر لهم يقول هذا الشخص.
هو ذا طبقه واحده يعني.
هو ذا طبقه واحده قال بها. يعني يمكن ان تاتي هذه القاعده ونقول بوثاقه من نقل عنه ابن ابي عمر وان لم يذكره. اما ان يكون الارسال ليس من قبل من جهه ابن ابي عمر، وانما شخص اخر يروي عنه ابن ابي عمر هو الذي ارسل، لو ما ادري ذاك ارسل حينما ارسل هل هو ينقل عن الثقه او ينقل عن اي راوي؟ اذا قلنا ابن ابي عمر يروي عن حمزه بن حمران قال عن رجل، هذا لو ابن ابي عمر قال عن رجل، او مثلا قبل ما نجي الى مرسل قل ابن ابي عمر عن حمزه بن حمران عن عبد الله بن احمد عن الامام. هذا من عبد الله بن احمد؟ جه مشهور. يقول روايه ابن ابي عمر عن حمزه هذا تاتي فيها الكبرى التي ذكرها الطوسي فهو ثقه. اما هذا الشخص الذي هو مجهول ونقل عنه حمزه بن حمار هذا منه مجهول يكون ثقه؟ اذا يقول ثقه ليش ثقه؟ لأنه ابن أبي عمر نقل عنه، ابن أبي عمر ما نقل عنه، الذي نقل عنه منه حمزة بن حمران. واضح؟ فالآن تصوران هذا عملاً هو هذا اللي أقوله، أن الفقهاء حينما من يلتزم بهذه القاعدة بهذه الكبرى يلتزم بأن رواية المشايخ الثلاثة كافية في التوثيق إذا كان الراوي مباشر. وهكذا المراسيل حينما يقول المراسيل كمسانيد مرادهم المراسيل اذا كان الارسال بفعل احد الثلاثه لا في اي طبقه من الطبقات السابقه عليه.
اذا كان الكلام مثل على مستوى مثلا الزراره او محمد بن مسلم يرسل عن الرجل معتبر
مو هذا مو قدح للشخص يعني. لا الزراره اجل قدرا من ابن ابي عمر، لكن هو لم يلتزم مثلا لم يثبت ان هناك تصريح او التزام من زراره بانه لا ينقل الا عن ثقه. طبعا اذا كان ينقل عن غير الامام فرضا يعني. افرض تعال اخذ محمد بن يحيى. محمد بن يحيى ايضا من الادلاء اقطاب المذهب. لكن ما عنده التزام بانه لا ينقل الا عن ثقه. يروي عن اي راوي سواء كان ثقه او غير ثقه. فبعض من يروي عنهم مجاهيل ولا يمكن توثيقهم بنفس روايه محمد بن يحيى.
يعني لانه ماكو التزام، اما هؤلاء
اي لانه هؤلاء الثلاثه اكو تصريح من الشيخ الطوسي بانه هم عندهم التزام بانهم ما ينقلون عن اي واحد. إذا ينقلوا رواية يعني مثل ما أنا أجي أقرأ كما الآن موجود مثلا في بعض أوساطنا تشوف شخص من ينقل ما يثبت هو عادي يجي يقول لك سمعت كذا قال فلان كذا فلان منهم ما أدري يقولوا راح ينسحبون من التكليف منين سمعت خبر؟ ما قالوا خبر وسمع عنه نفسه. يقول أحمد راح يسحبون من أحمد واحد تبع الأرض. سأل أحمد هو ثقة أو مثقة؟ وشوف أخ واحد لا ما ينقل الخبر إلا إذا كان الراوي له الناقل له ثقة. يقول أنا مثلا سمعت عن الشيخ كاظم أجاني سؤال الشيخ علي أقول سمعت من الشيخ كاظم الثقة أنا عندي ثقة عن الشيخ صالح. يقولوا راح يسحبون الدنيا. فرق بين نقل ولا مرفوع. فمن من شفنا على هيك شيء مره ثانيه من تجيك روايه او الشيخ محمد يسمعني اقول راح يدخلون الموصل. سمعت عن الشيخ عبد الله راح يدخلون الموصل هو ما يعرف الشيخ عبد الله منه. يروح يقول روايه هو شو يقول؟ يقول فلان حازم قال لي هذا الخبر عن ثقتين. قال هو قال الثقة؟ قال لا بس أنا أدري ما ينقل إلا عن ثقة. فهؤلاء الثلاثة بن صفوان بن يحيى والبزنطي وابن أبي عمير أكو التزام أنهم لا ينقلون إلا عن ثقة. فإذا في اليوم جاءنا لقينا رواية ينقلون عن شخص مجهول نقول هذا مو مجهول، هذا مش بالعلم بس هو ثقة. هو ابن أبي عمير قاعد يوثق. ماذا هذا المطلب هو أظل سابقا بس ماذا تعلمه أغلب الوقت ما كانوا موجودين سواق فبدأ في المستقبل صار مجال نجيب حتى روايات الشيخ الطوسي عبارة الشيخ الطوسي ونجيب الآراء آراء فقهانا مو الكل يقبلوا بعضهم يقول لا ما أقبلش. إذا كان ابن أبي عمر يروي عن شخص وذاك الشخص مجهول يبقى على جهاد ما يفيد التوثيق. ليش؟ لأن عبارة الطوسي لا تنفع إلا توثيق نفس ابن أبي عمر موافق أو توثيق يعني بمعنى الحكم على الرواية بأنها معتبرة موافق. فإذا الرواية معتبرة حين يقول هذه معتبرة لقراءة خاصة عندنا مو تالي أخوك كلام ونقاش فيها. قال وفيه أن دلالتها وإن كانت واضحة إلا أنها ضعيفة السند على ما تقدم في البحث عن شرائط التكليف. هناك قدمت هذه الرواية وبين المصنف وجه الضعف فيها. إحنا جبنا السند وبينا وجه الضعف أنه في عبد العزيز العبدي وحمزة ابن حمران. الدليل الثالث التمسك بحديث رفع القلم الذي رواه ابن ظبيان. أيضا رواية بها صدق ما نقل المصنف إلى أن قال أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ.
نعم هاي قصة هذا راد عمر من راد يجلد هاي المرأة المجنونة.
بل يا مرأة زنت وجيء بها إلى عمر فأمر برجمها اعترضوا كذا إلى أن وصلت القضية إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال أما علمت أن لا أخري هذا الرقم ما يهم السبعة للواقع اللي وقعت فيها مو مهم. فابتقي بالاستدلال أما علمت أن القلم مرفوعون أن القلم شنو؟
يرفع
عن ثلاثة. هذا رفع القلم يتمسك بإطلاقه بأنه مرفوع عن الحكم التكليفي وعن الحكم الوضعي. بمعنى أن قلم المؤاخذة وقلم الواضع كلاهما مرتفع عن الصبي وعن النائم وعن المجنون. فهذا النائم كأنما الشارع يقول له القلم مرفوع عنك فإذا ارتكبت محرما فإذا ارتكبت ما يوجب العقوبة حال نومك لا تستحق العقوبة لا نعاقبك لا نعاقبك. وإذا أجريت عقدا حال نومك فلا يكون صحيحا ولا باطلا. قلم مرفوع بإطلاق أصول المسح بهذا الإطلاق، يعني المرفوع هو المؤاخذة، يعني الحكم التكليفي، تبعات الحكم التكليفي يعني لا تؤاخذ على أفعالك التكليفية إذا فعلت أيها النائم أيها المجنون أيها الصبي، إذا فعلت ما يوجب المؤاخذة والعقوبة فقلم التشريع مرفوع عنك، لا نثبت عليك لا نسجل عليك عقوبة. وهكذا قلم الوضعي مرفوع، قلم الأحكام الوضعية مرفوع عنك، يعني إذا أجريت عقدا إذا ارتكبت فعلا يوجب الكفارة يوجب الصحة يوجب الفساد أيضا، شنو هذا الفعل منك لا يتصف بهذه الأوصاف صحة وفساد ونحوها، لماذا؟ أساسا القلم مرفوع عنك، يعني أساسا إحنا لم نوكل بك ما يسجل أعمالك، إيش لم نوكل بك من يسجل أعمالك كي نرتب الأثار على تلك الأعمال، أنت مرفوع عنك قلم كثير، قلم تشغيل، واضح؟ فإذا هيك فحينئذ هذا الصبي إذا أجرى عقد من اللي هو يرتب أثر الصحة والفساد؟ الشارع، والشارع هو اللي أمضى البيع، فالشارع هو الذي يرتب أثر البيع، فإذا الصبي قال بعته ومقابل شخص آخر قال اشتريته لا يوجد ما من يرتب أثر الصحة على هذا المعهد، ليش؟ لأنه صبي حتى يبلغ، فإذا بلغ صار قلم تشريع بحقه، أما قبل أن يبلغ فهذا الصبي كما إذا ارتكب محرما لا يعاقب، هكذا إذا أجرى عقدا لا يترتب عليه على العقد أثر عقلي، واضح؟ قال بدعوى أن المرفوع ليس خصوص المؤاخذة، مو فقط المرفوع هو شنو بلحاظ الحكم التكليفي، بل مطلق القلم بما في ذلك قلم الأحكام الوضعية، يعني المرفوع هو شنو مطلق التشريع، مطلق القلم قلم كناية عن التشريع، فإذا تمسكنا بالإطلاق فيكون المرفوع هو خصوص وكل من الحكم التكليفي، يعني أثر الحكم التكليفي وأثر الحكم الوضعي. واضح إن شاء الله. المصنف يناقش في هذا الدليل سندا ودلالة، أما سندا فأيضا لاشتماله على مجموعة مجاهيل، وأيضا هذه الرواية تقدمت في بداية الكتاب في بحث شرائط التكليف، الرواية هكذا في الخصال عن الحسن بن محمد السكوني عن الحضرمي عن إبراهيم بن أبي معاوية عن أبيه عن الأعمش عن ابن ضبيان، المصنف قال هذا يشتمل على عدة مجاهيل، لاحظ الحسن بن محمد السكوني مجهول، الحضرمي مجهول، إبراهيم بن أبي معاوية مجهول، الأعمش مجهول، الراوي المباشر اللي هو ابن ضبيان ايضا شنو مجهول، فلذلك ما تكلف عناء وقال فلان وفلان، لا عدة مجاهيل، اذا قدرنا نتجاوز واحد فما نقدر نتجاوز الثاني، اذا اثنين ما نقدر نتجاوز الثالث، اربعة بهم خمسة مجاهيل.
الحضرمي ايضا مجهول،
مجهول
شيخنا هنا ابن ضبيان واقوى ابي ضبيان،
نعم
هما واحد،
ما اسمع
ابن ضبيان وابي ضبيان، ابن ابي ضبيان
الظاهر واحد، سو تايم نشوف كلهم واحد، ما تحقيق كويس، لو كان واحد مثلا ثقه نسوي تحقيق انه هذا هو نفس الاولاد، اما هو ما عندنا توثيق بهذا العنوان، لا ابي ضبيان ولا ابن ابي ضبيان ولا كذا، وبعد ما اختمر البحث في توثيقي في تسميتي صدمني، وفيه قال وفيه انه ضعيف سندا لاشتماله على عده مجاهيل وضعيف دلالته، لاحظوا يا المصنف يقول هذه الرواية لو سلمنا بها سندا وأنها حجة، فمن يقرأ الرواية يجد واضحا أنها في صدد الامتنان، نفس الامتنان واضح فيها، الشارع في صدد الامتنان فهو ممتن على عبده في هذا الرفع، هو في مقام أن يمتن أن يمن على عبده فيرفع عنه القلم. الامتنان بمعنى التوسع على والتسهيل على العبد، فالشارع المقدس في صدد التسهيل والتوسع على العبد الصبي، يريد يمتن على الصبي، على المجنون، على النائم، يريد أن يمتن عليه، أن يسهل له. وإذا قلنا بأن المرفوع هو قلم المؤاخذة والقلم الوضعي، قلم الأحكام التكليفية والوضعية، يتنافى مع الامتنان. المناسب للامتنان أن يكون المرفوع هو قلم المؤاخذة فقط، قلم التكليف فقط. أما رفع الأحكام الوضعية لو التزمنا به يتنافى مع الامتنان والتوسع والتسهيل. لماذا؟ لأنه هذا الصبي وهذا النائم والمجنون، إذا قلنا بأن الأحكام الوضعية مرفوعة عنهم، يعني إذا أجرى عقد لا نحكم بصحته، إذا أجرى عقد لا نحكم بصحته، وإنما لا بد أن يأتي بشخص بالغ يجري له العقد، هذا فيه تسهيل أو فيه تشديد. أن نقول للشخص للصبي لا يحق لك إجراء العقود، لا بد أن تأتي بشخص ينوب منابك في إجراء العقود، هذا تسهيل أو تشديد؟ فهل ينسجم مع الامتنان؟ ينسجم مع التسهيل؟
قد يكون يعني هذا يوافق الامتنان،
يوافق الامتنان؟
أنه يمكن يقع في الغبون في كذا، وبالتالي أن نرحم عليه فلا نجاوز أن يجري المعاملة، فغيره يكون
زين. هذا ذكر على أنه يمكن أن يكون الامتنان بمقام هو أساساً جعل الأحكام امتنانية، لكن هذا مدفوع من جهة أنه لا مانع من أن يكون الراعي والمتابع للصبي هو ولي، لكن هو يجري المعاملة. أن يأتي الصبي بشخصاً، أن يستشير الصبي شخصاً في بعض الأمور ويقوم هو بالمعاملة، هذا أسهل من أن يأتي بشخص ويقوم بالمعاملة بتمامه. فحتى لو قلنا بهذا الذي تحتملونه كما قيل، أيضا يبقى منافي للامتنان. الذي يوافق الامتنان أن نقول بصحة معاملاته، ولكن نثبت له الخيارات بأن يجري المعاملة، تاري صحيحة، لكن نثبت له الخيار لأنه صبي بعد أن يستشير ويأخذ العين التي اشتراها إلى شخص عارف عالم بهذه الأمور ويقول له اشتريت هذا بكذا قبل ما قبل ويراجع، يا هو له الخيار. أما أن نحكم ابتداء بعدم صحة المعاملة هذا تشديد، هذا جانب. من جانب آخر كلامنا مع الصبي المميز بحيث له قدرة تشخيص وتمييز الأثمان والأعيان وقدرة على إجراء العقود، لا مع الصبي غير المميز بحيث يقع بهكذا مشاكل، أنه يقبل وأنه كذا، حتى لو وقع عليه غبن كذا أكو خيارات من هذا النحو. لكن من جهات أخرى قد لا تثبت لها تلك الخيارات، نحن نفترض أن هذا الصبي مميز من هذه الجهة، وإلا قد يكون هناك من هو بالغ ولكن هذه الجهة قد لا يتمكن من تشخيص بعض الأشخاص بعض الأعيان ويقع أيضا بأخطاء تؤدي إلى خسارته مثلا. لم نشترط مثلا في البالغين في صحة إجراء العقود أن يكون عالما ملتفتا مع كذا بحيث يشخص المبيع بأتم صور، ما كنت شرط لا بالغ كان هذا هم افترضنا مميز مميز في باب البيع عن شو بعد؟
لأننا شرط الصفاء.
نعم
شرط الرشد.
إيه الرشد معنى عدم الجنون أو عدم السفة، وهذا المفروع عنه بلا شرط. راح يجينا إحنا إذا عندنا فرضا صبي مميز وجوزنا بيعه مثلا، صبي مميز وجوزنا بيعه ولكن اشترطنا الرشد، فإذا صبي مو رشيد الرشيد غير التمييز، ها الرشد غير التمييز المسفه. طب بالتالي كلام المصنف بأنه بما أن الرواية في مقام الامتنان والحكم أو القول بأن قلم التشريع مرفوع مطلقا سواء كان تكليفا أو وضعا، إذا التزمنا بهذا الإطلاق ينافي الامتنان، لأن المناسب والموافق للامتنان الحكم بصحة معاملاته، الحكم بصحة العقود التي يجريها، وهذا يعني بالتالي هذا يعني أن المرفوع بهذه الرواية هو فقط قلم المؤاخذة لا المطلق. قال وفيه أنه ضعيف سند الاجتماع على عدة مجاهيل ودلالتان، أنه ضعيف دلالتان باعتباره أو باعتبار أن وروده مورد الامتنان قرينة على اختصاصه بما يكون في رفعه منة، والرفع للتزمة يكون يصير فيه منة بتوسعة، ولا يشمل مثل المقام الذي لا يكون في الرفع منة. في المقام إذا قلنا بأن معاملاته صحيحة هذا يتنافى مع المنة، يتنافى مع التسهيل والتوسعة، فإذا لابد من القول بأن المرفوع هو فقط قلم المؤاخذة. دالة التمسك بصحيحة محمد بن مسلم يعني الكلام إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل
على محمد وآله. الله أحد 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 الله أحد